واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟ قال له الله: أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له: خذ 4 من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره وشرعه وخلقه. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 7 سنابل، في كل سنبلة منها 100 حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم. قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحق أذى ولا منة محبطة للعمل. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثلا يصور به حال المنفق ماله رياء فقال: أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته. فحال المنفق ما له رياء الناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها، مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه، فقال: الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. من فوائد الآيات: المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه، فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن ولا التفات إلى وساوس الشيطان كالتخويف بالفقر والحاجة. الإخلاص من أعظم ما يبارك الأعمال وينميها. أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس، لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها، فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم، لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله. فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله. وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بيّن لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال: اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا لرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم. ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم. وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة. من فوائد الآيات: إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا لأنها أقرب للإخلاص. دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين، وعظم ثوابها، حيث وعد الله تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. ولما رقب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين، حذر مما يناقض ذلك وهو الرياء، فقال: الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه، ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل. فمن جاءت موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه، فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك. ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في النار المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها. ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء، فقال: يهلك الله المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك، وإما معنا بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين. والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثواب عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وأن تجتنبوا نواهيه، واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه، فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى. وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. من فوائد الآيات: من أعظم الكبائر أكل الربا، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة والنماء فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه، وليتق الله ربه، ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته. فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك، فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف، واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين، وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك. ولا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، فكتابة الدين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر، فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها. ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم. وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته، وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع، وجوب تسمية الأجر في جميع المداينات وأنواع الإيجارات، ثبوت الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم، مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها. لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين، فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين. فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا، فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإنه قلب فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله، وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة، ويعذب من يشاء عدلا وحكمة، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله، وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون ربنا لا تعاقبنا إن نسينا وأخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا من عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. من فوائد الآيات جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض. حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها. كمال علم الله تعالى واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما اكتسبوا من أعمال. في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله. قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون.
سورة آل عمران مدنية. من مقاصد السورة الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه، ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. التفسير: هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية 33 من السورة. ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم. الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام من قبل تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه شيء، ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء من ذكر وأنثى وحسن أو قبيح وأبيض أو أسود، لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها، وهي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخر محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس، فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. وهؤلاء الراسخون يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء. ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. من فوائد الآيات أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل. كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو خفيا. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها. مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر، ولا سيما عند الأهواء والفتن. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة. وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته. قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم، سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر، ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم. قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية، يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي العين، فنصر الله أولياءه، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر، ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع، وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال: قل أيها الرسول أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء، ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منهم وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم. النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة، وإنما بتأييد الله تعالى وعونه. زين الله تعالى للناس أنواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم، وليعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها. كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل، لا يقاس بما في الآخرة من النعيم العظيم الذي لا يزول. أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك، فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار. وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم المستغفرون آخر الليل، لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلل فيه القلب من الشواغل.
شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه. لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات، فلا يقبل غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم، حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله. فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا إياهم: أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى. وقل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين: أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به؟ فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى، وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمرهم إلى الله، فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل. إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم ويقتلون أنبياءه بغير حق وإنما ظلما وعدوانا، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم. أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة لعدم إيمانهم بالله، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. من فوائد الآيات: من أعظم ما يكفر الذنوب ويقي عذاب النار الإيمان بالله تعالى واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم شهادة وحقيقة هي ألوهية الله تعالى، ولهذا شهد الله بها لنفسه، وشهد بها ملائكته، وشهد بها أولو العلم ممن خلق. البغي والحسد من أعظم أسباب النزاع والصرف عن الحق. ألم تنظر أيها النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم. وكان الأولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه، ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه، لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة، فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرأوا على الله ودينه. فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه، وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق من غير ظلم بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها. قل أيها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له: اللهم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك، وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم، ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم. قل أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. من فوائد الآيات أن التوفيق والهداية من الله تعالى، والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء، أن الملك لله تعالى فهو المعطي المانع المعز المذل، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فلا يسأل أحد سواه، خطورة تولي الكافرين حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة. يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وأن لها ما تمنت، ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، والله رؤوف بالعباد ولهذا يحذرهم ويخوفهم. قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، تنالوا محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله. إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته، واختار نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته، واختار آل عمران، اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم، ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء. اذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليها السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك، فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة، وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. فتقبل الله نذرها بقبول حسن وأنشأها نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام، وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا ميسرا، فقال مخاطبا إياها يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب. من فوائد الآيات عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى، برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرا ونهيا، وأما دعوى المحبة بلا اتباع فلا تنفع صاحبها. أن الله تعالى يختار من عباده من يشاء ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة. عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم ابنة عمران على غير المعتاد من سنته تعالى في الرزق، رجاء أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، فقال: يا رب هب لي ولدا طيبا، إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له. فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها: إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم، لأنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله، ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة، مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء، متفرغا لعبادة ربه، ويكون أيضا نبيا من الصالحين. قال زكريا لما بشرت الملائكة بيحيى: يا ربي كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال الله جوابا على قوله: مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة، لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه. قال زكريا: يا رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني. قال الله: علامتك التي طلبت هي ألا تستطيع كلام الناس 3 أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك، فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليها السلام: إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك. يا مريم أطيل القيام في الصلاة واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين. ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهما السلام من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول، وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم، حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام. اذكر أيها الرسول إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب، وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا بإذن الله، واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم، له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه تعالى. من فوائد الآيات عناية الله بأوليائه، فإنه سبحانه يجنبهم السوء ويستجيب دعاءهم. فضل مريم عليها السلام حين اختارها الله على نساء العالمين وطهرها من النقائص وجعلها مباركة. كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من شكره عليها بالقنوت والركوع والسجود وسائر العبادات. مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بينة عليه ولا قرينة تشير إليه.